الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أخرجنا الله به من الضلالة وأنقذنا به من الغواية. فاللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى، فتقوى الله جل وعلا سبب النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفه شر من عزوا ومن هانوا. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. عباد الله، مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، مع القدوة الصالحة والإمام المعصوم، مع هذا النبي الكامل المكمل الذي جمع الله فيه من خلال وصفات الكمال ما لم يجمعه في أحد من العالمين، هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي كان المثال الأعلى والأنموذج الأمثل والأسمى، الذي يجب على كل مسلم أن يحتذي به وأن يقتدي به. فكل البشر مهما بلغوا في الصلاح والتقى والهدى فهم معرضون للخطأ والزلل والنقص، إلا رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإنه المعصوم المؤيد من رب العالمين. فأقواله وأفعاله لنا قدوة في سائر أحوالنا، في حربنا وسلمنا، في سفرنا وإقامتنا، في منشطنا ومكرهنا. لقد كان صلى الله عليه وسلم عظيم الخلق، لم يبلغ أحد من العالمين خلقا كخلق محمد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه. كيف وربنا جل وعلا قد زكاه من فوق سبع سماوات، فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. لقد كان هذا الخلق العظيم الذي تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم سببا لأن بهر عقول محبيه وأعدائه أيضا، فكتبوا فيه ما كتبوا وقالوا عنه ما قالوا لما رأوا من عظيم أخلاقه ومن سمو نفسه عليه الصلاة والسلام. كان بعض أصحابه يوم كانوا مشركين لم يكن أحد أبغض إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما رأوا حسن تعامله وسمو أخلاقه كان ذلك مدعاة إلى دخولهم في الإسلام. ثم أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليهم، كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما أراد أن يذكر حياته وأن يسرد سجل تاريخه في الجاهلية والإسلام، أبان يوم أن كان في الجاهلية بأنه لم يكن أحد أبغض إليه من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمرو: ولو تمكنت منه يومئذ لقتلته، ولو فعلت لكنت من أهل النار. ثم من الله علي بالإسلام فأصبح أحب الناس إلي، فأصبح أحب الناس إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كنت أطيق أن أحد النظر فيه حياء وإجلالا له، ولو سألتموني أن أصفه لكم ما استطعت. إن هذا التحول العجيب من البغض الشديد إلى الحب العظيم ما كان ليكون لولا أنه عليه الصلاة والسلام قد أسر قلوب أعدائه ومحبيه بحسن أخلاقه. حتى قال بعض المستشرقين وهم من غير المسلمين كلمات عجيبة في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول مايكل هارت في كتابه الخالدون 100، هذا الكتاب الذي جمع فيه هذا المؤلف أعظم 100 شخصية في التاريخ إلى وقت زمانه وإلى وقت تأليفه، وجد أن أعظمهم وأن خيرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الرجل مبينا سبب اختياره لرسولنا عليه الصلاة والسلام وكيف أنه قدمه على بني قومه وعلى من كان على دينه، قال هذا الرجل: اخترت محمدا في أول هذه القائمة لأن محمدا هو الإنسان الوحيد الذي نجح نجاحا مطلقا على المستوى الديني والدنيوي، ولما كان قوة جبارة لا يستهان بها، فيمكن أن يقال أيضا إنه أعظم سياسي عرفه التاريخ. ويقول الفيلسوف الإنجليزي توماس كارليل الذي حاز جائزة نوبل في كتابه الأبطال، يقول وهو رجل كافر من الغرب، يقول: لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد متحدث عن هذا العصر أن يصغي إلى ما يقال من أن دين الإسلام كذب وأن محمدا خداع ومزور. لقد رأيناه طول حياته راسخ المبدأ، صادق العزم، كريما، برا، رؤوفا، تقيا، فاضلا، حرا، رجلا شديد الجد، مخلصا، وهو مع ذلك سهل الجانب، لين العريكة، جم البشر والطلاقة، كأنما بين جنبيه مصابيح كل ليل بهيم. فصلوات الله وسلامه عليه كيف لا يكون كذلك؟ والله هو الذي أدبه فأحسن تأديبه، والله هو الذي اصطفاه من بين الخلق جميعا فوجد قلبه أتقى القلوب وأصفى القلوب، فاختاره ليكون سيد العالمين وخير الأولين والآخرين. وقفتنا مع هذا النبي الكريم في هذه الخطبة عباد الله، نريد أن نتعرف على شيء من سمات منهجه صلى الله عليه وسلم في تعامله مع المخالفين، مع الأعداء، كيف كان يعاملهم، ما هي السمات والخصال والقواعد العامة التي كان يسير عليها صلى الله عليه وسلم. وكم نحن عباد الله بحاجة إلى معرفة هذا المنهج النبوي في هذا الزمن الذي اختلط المسلمون فيه بغيرهم، فأصبح هناك خلط عجيب في كيفية التعامل مع الكفار، ما بين متطرف ذات اليمين وآخر ذات الشمال، والحق هو الوسط بينهما وهو منهج رسولنا عليه الصلاة والسلام. كيف نتعامل مع هؤلاء؟ وكيف كان صلى الله عليه وسلم ينتهج النهج الأسلم والطريق الأمثل للتعامل مع هؤلاء الأعداء؟ ولعل من أحسن وأفضل الفترات التي ربما تشابه فترتنا هذه وزماننا هذا الذي ضعف فيه المسلمون وأصبح الإسلام غريبا كما بدأ وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لعل الفترة المناسبة للحديث عن سمات المنهج النبوي في التعامل مع المخالفين هو ما كان في أيام الفترة المكية قبل الهجرة، والتي استمرت 13 عاما، وكان المسلمون فيها على حال شبيهة بحالنا اليوم، في ضعف، وقد تسلط عليهم الأعداء وعاشوا في أوساط أولئك الكفرة. فكيف استطاع هذا النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتثل أخلاق الإسلام وأوامر الله جل وعلا في وسط هذا المجتمع الذي يعج بالكفر والعناد والحرب لله ورسوله. أما أول السمات وأعظمها فهو ما كان منه صلى الله عليه وسلم من استفراغ الوسع والجهد في دعوة هؤلاء القوم. نعم، لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقا ولا سبيلا لدعوة قومه إلا وانتهجه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يريد الخير لهم، وكان أول ما بدأ صلى الله عليه وسلم دعوته المكية كان ذلك بأسلوب التدرج، فلم يصدع بدعوته من أولها. وهذا فيه ملمح مهم للداعية إلى الله عز وجل أن لا يعجل في الصدع بدعوته في كل مكان وكل زمان على هيئة واحدة وعلى نمط واحد، فإن الظروف تختلف وإن البلدان تختلف، فليكن له في رسول الله أسوة حسنة. نبينا صلى الله عليه وسلم وجهه الله أول ما وجهه في الدعوة أن يبدأ بعشيرته الأقربين، فقال الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. وأقرب عشيرته وأولى الناس به زوجته خديجة رضي الله عنها، فعرض عليها الإسلام فسارعت وبادرت رضي الله عنها وأرضاها. ثم بدأ بأقاربه شيئا فشيئا، دعاهم ودعا أعمامه أبا طالب وأبا لهب والعباس وغيرهم، جمعهم ثم قال: الحمد لله، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن الرائد لا يكذب أهله، والله الذي لا إله إلا هو، إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. كلمات موزونة مؤثرة صادقة خرجت من قلب صادق يحب الخير لهم. فكان الجواب من عمه أبي طالب الذي عرف بمناصرته للدعوة، قال أبو طالب: ما أحب إلينا معاونتك، وما أقبلنا لنصيحتك، وأشد تصديقا لحديثك، هؤلاء بنو أبيك مجتمعون، وإنما أنا أحدهم، غير أني أسرعهم إلى ما تحب، فامضي لما أمرت به، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك، غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. وأما عدو الله أبو لهب فإنه قد رد عليه وقال: هذه والله السوءة، خذوا على يديه قبل أن يأخذ غيركم. فقال أبو طالب: والله لنمنعنه ما بقينا. ثم بعد ذلك بدأ التدرج شيئا فشيئا في الدعوة إلى الله عز وجل، فدعا رسول الله أصدقاءه وأخلاءه ومن كان له على عهد في الجاهلية، وشيئا فشيئا حتى بدأت تنتشر الدعوة. ثم جاء الأمر بالصدع بها والوضوح بها وإعلانها بيضاء نقية واضحة، فصعد صلى الله عليه وسلم على الصفا ذات يوم ثم قال وهتف وقال: يا صباحاه يا صباحاه. وهذه كلمة كانت تقولها العرب إذا نزل بهم مصاب أو شيء يخشون من غائلته ومن جرائه، فكان المنادي ينادي بمثل هذا النداء: يا صباحاه يا صباحاه. ثم بدأ يناديهم بطنا بطنا من قريش: يا بني فهر، يا بني عدي بن، يا بني عدي، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، حتى توافدوا عليه، وحتى كان الواحد منهم منشغلا بأمره وخاصته فكان يتركه ثم يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اجتمعت إليه قريش قال لهم نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الحكيم البليغ المفوه قال لهم: يا معشر قريش، لو أخبرتكم أن خيلا تريد أن تغير عليكم من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم، ما جربنا عليك كذبا، تاريخه أبيض، حياته نقية، كانوا يعرفون صدقه صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، ما جربنا عليك كذبا. عند ذلك بلغهم دين الله واضحا فقال: يا معشر قريش، إني رسول الله إليكم جميعا، أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. صدع بها كما أمر الله أن يصدع، فقال عز وجل له آمرا له بذلك: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فامتثل أمر الله وصدع بهذا الدين، فبدأ منذ ذلك العداء السافر للإسلام، وكان أول العداء من أقرب الناس إليه وهو عمه أبو لهب. قال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. هذا عمه وأقرب الناس إليه يواجهه بمثل هذا الكلام. وفي هذا والله أعلم إشارة من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يعلم أن طريق البلاء قد بدأ، وأنه قد يكون من أقرب الناس إليه ومن أشدهم له نسبا، إلا أنه لا بد من تهيئة النفس ليواجه المرء طوفان الكره والعداوة لدين الله عز وجل. هل يعني هذا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجلب عداوة الآخرين أو يحاول استفزاز الخصوم؟ كلا، خاصة وأنه كان في مرحلة ضعف. إذن فما بال بعض نابتة المسلمين يحاولون أن يستثيروا أعداء الله ويسلطوهم على المسلمين والمسلمون في غنى عن ذلك، يكفيهم ما فيهم من الهوان والضعف، فيأتي هؤلاء ليجروا المعركة إلى أرض الإسلام، وذلك من خلال القتل والتفجير في بلاد المسلمين. يقتلون بزعمهم بعض من لم يكن على دين الله عز وجل، فيستثيروا بذلك دولهم، ونحن في حال ضعف وفي حال فاقة، يكفينا ما تسلط به الأعداء علينا. مقدسات المسلمين في أرض فلسطين تهان وتمتهن منذ عشرات السنين ولم نستطع أن نفعل لها شيئا، فيأتي هؤلاء ليزيدوا العداء عداء وليصبوا الزيت على النار كما يقال. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجلب العداوات، لم يكن يستثير الخصوم لقصد العداوة والحرب، كلا، بل إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الرحمن بن عوف وغيره لما اشتد البلاء على المسلمين وعذبوا في دين الله عز وجل جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إنا كنا قبل الإسلام في عزة، فلما أسلمنا أصبحنا أذلاء، فأذن لنا يا رسول الله فلنقاتلهم، عندنا قوة نستطيع نقاتل هؤلاء الكفرة. فكان صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن ذلك ويقول عليه الصلاة والسلام: إني لم أؤمر بذلك، إني أمرت بالعفو فلا تقاتل القوم. وأنزل الله قوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن هي مرحلة لا تعني إلغاء الجهاد في سبيل الله. لا يفهم أحد من هذا أن هذا يعني الاستسلام المطلق لأعداء الله، كلا، لكن هي مرحلة، فالمسلمون يجب أن يتقووا ابتداء، يجب أن يصلحوا ما بينهم، أن يقووا لبناتهم الداخلية وبيتهم من الداخل، ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الأخرى أما أن تستجلب العداوة ويحارب أعداء الإسلام في أماكن ومواطن أمن فيها المسلمون على دينهم فيحدث بعد ذلك من البلاء والشدة على المسلمين ما الله به عليم، فليس ذلك من الحكمة لا من قبيل ولا من دبير. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، يعني قال المسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ادعو على المشركين. قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. ولما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد وحصل له ما حصل من البلاء والشدة وكسرت أسنانه وسال الدم على وجهه الشريف وسقط في الحفرة التي وضعها المشركون فخا له، ابتلي ابتلاء شديدا وكان عليه الصلاة والسلام يغسل الدم عن وجهه حتى إنه لم يتوقف الدم، فقامت فاطمة رضي الله عنها بنته قامت بأخذ حصير، جزء من حصير، فأحرقته ثم وضعته على وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف ذلك الدم، فقال عليه الصلاة والسلام: اشتد غضب الله على قوم كلموا وجه نبيهم، أي جرحوا وجه نبيهم. ثم مكث ساعة، يعني كأنه حاول أن يهدئ من غضبه، ثم خشي أن ينزل الله بهؤلاء الذين آذوه والذين أدموه، خشي أن ينزل بهم عذاب، فتدارك الأمر ثم قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أرأيتم مثل هذا الخلق ومثل تلك الرحمة؟ إنه صلى الله عليه وسلم يريد الخير للعالمين، لم يكن لعانا ولا صخابا ولا قتالا يقتل حياته القتل والذبح كما يفعل بعض من ينتسبون للجهاد في سبيل الله اليوم. لم يكتفوا بقتل المشركين، بل حتى المسلمين أصبحوا ينحرونهم ويذبحونهم كما تذبح الشياه ويتلذذون بقتلهم. وقد سمعت بعضهم في بعض مقاطع اليوتيوب يفرح وهو يقتل مسلما موحدا ويقول: دعنا نتمتع بسلخه، هكذا بهذا اللفظ، دعونا نتمتع بسلخه هذه الليلة وهذا المسكين بين أيديهم، وهو يقول بهذه اللفظة العامية: وحياة الله اتركوني. فيقول ذلك المسكين الجاهل: تحلف بغير الله يا مشرك يا مرتد، ثم يقتلونه. ولم يعلم هذا الجاهل أن هذا حلف بصفة من صفات الله عز وجل، وأن هذا من الأمور الجائزة شرعا. انظر ماذا يفعل الجهل بأمثال هؤلاء الذين استباحوا دماء المسلمين وأصبحوا يشمتون من الأعداء، يقتلون المسلمين على الظنة، ويقولون: أبو بكر رضي الله عنه بدأ بقتال المرتدين قبل المشركين، هكذا بكل صفاقة يستهينون بالدماء المسلمة ويقتلون آلاف المسلمين، وهذه حجة هؤلاء الجهلة. أين هؤلاء من منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي ما وجد سبيلا إلى العفو إلا عفا عن أعدائه عن الكفار، فما بالك بالمسلمين؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أي مصيبة أعظم مما تعانيه الأمة اليوم؟ أصبحنا شماتة للأعداء، تظهر هذه الصور الفاضحة على الشاشات ويفرح بها الأعداء من أجل أن يصدوا عباد الله ويصدوا الناس عن الدخول في دين الله عز وجل. هل يفرح أعداء الإسلام بشيء أعظم من هذه الأفعال المشينة، الأفعال القبيحة؟ إنه والله الجهل والهوى والبعد عن منابع العلم والرجوع إلى أهل العلم. فنسأل الله أن يلطف بأمة الإسلام وأن يكفينا شر الأعداء والحاسدين، أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فمن سمات المنهج النبوي في تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أعدائه أنه كان شديد الحب لإيصال الخير لهم والهداية لهم. إنما بعث صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا، ولم يبعث صلى الله عليه وسلم ليقتلهم أو يبيد خضراءهم. لم يكن القتال مشروعا إلا إذا كان هؤلاء الأعداء يمنعون الدعوة إلى الله عز وجل، وقد انقطعت كل السبل معهم واستنفذت كل الأساليب، عند ذلك لا يبقى إلا الجهاد. أما ابتداء فإن الواجب أن يدعو المسلم هؤلاء الكفار إلى دين الله عز وجل وفي قلبه محبة الخير لهم، إيصال الخير لهم. وأعظم خير هو الإسلام الذي به ينجون من عذاب الله تبارك وتعالى، وبه يكونون سعداء في هذه الدنيا. لقد كان صلى الله عليه وسلم شديد الحزن إذا كان أحد المشركين قد أعرض عنه، إذا عرض عليه الإسلام فأعرض حزن صلى الله عليه وسلم، مع أنه قد بلغ الرسالة وقام بالواجب، فما الذي يحزنه وما الذي يبكيه؟ إنها الرحمة في قلبه، الخوف على هؤلاء من عذاب الله. وربما أدى به ذلك الحزن إلى أن نفسه التي بين جنبيه تكاد أن تخرج شفقة ورحمة وحزنا على هؤلاء، كما حكى الله ذلك جل وعلا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. يا محمد انتبه لنفسك، لا تقلق ولا تحزن، الهداية بيد الله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إن عليك إلا البلاغ، أما الهداية فهي بيد الله. لكن انظر كيف كانت شفقته صلى الله عليه وسلم على هؤلاء خوفا عليهم. ولذلك لما آذوه أذى شديدا في الطائف، وقبل ذلك في مكة، وحصل له من البلاء ما لا يخفى عليكم، بعد ذلك قال دعاءه الشهير الذي دعا به لربه عز وجل وقد بلغ الحزن منه مبلغا شديدا، فقال يشكو همه لربه ويشكو إعراض قومه عنه: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت ربي ورب المستضعفين، إلى من تكلني؟ أإلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. آمنت بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن يحل بي عذابك أو أن ينزل بك بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. عند ذلك ينزل ملك الجبال على رسولنا صلى الله عليه وسلم، معه جبريل، فيقول جبريل: يا محمد، هذا ملك الجبال يستأذنك وليقرأ عليك السلام، ويقول: يا محمد، إني رسول الله إليك، مرني بما شئت، فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين الآن، أفنيت مكة كلها، أفنيت كل من عادوك وآذوك، فهذه الفرصة السانحة. لو كان رسول الله ينتقم لنفسه، بل قال عليه الصلاة والسلام وحضرته رحمته المعتادة: لا، بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فأي رحمة أعظم من هذه الرحمة؟ وأي حب للخير أعظم من هذا الحب؟ هكذا كان رسولنا عليه الصلاة والسلام. في مقابل ذلك، عباد الله،
حين نقول إن رسولنا عليه الصلاة والسلام كان من سمات منهجه أنه يحب الخير للآخرين، لا يعني ذلك أنه كان في داخل قلبه يحب هؤلاء الكفار، كلا، إن هناك خلطا عجيبا بين الأمرين. إننا نحث وندعو بما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة الخير للآخرين، لكن هذا لا يعني أن نحب أعداء الله، بل لابد أن يرى الله في قلوبنا البغض لهؤلاء، لكن البغض لا يعني بالضرورة أن نقاتلهم وأن نؤذيهم وأن نعتدي على حقوق من كان له حق منهم كما يفعل بعض المسلمين في العراق. قبل أيام هذه الفئة الباغية أخرجوا النصارى من مدينة الموصل، أخرجوهم من ديارهم وأموالهم، في أي شريعة هذه؟ ومن أين أتوا بالحكم هنا؟ يهجرون الناس والأطفال والمساكين من بيوتهم وأموالهم بحجة أن هؤلاء كفار، ومن قال لك إنه لا يجوز مساكنة الكافر ومؤاكلته بل وزيارته وعيادته إذا مرض؟ أأنت خير أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما كان رسول الله يزور اليهود وهم أشد الناس عداوة ويأتيهم في بيوتهم إذا مرضوا؟ لكن هذا لا يعني أنه يحبهم، لا يعني أنه يقرهم على باطلهم، كلا، نحن نبغضهم ونكرههم ونتقرب إلى الله ببغضهم، لكن لا نسيء لمن لم يسئ إلينا ولا نعادي من لم يعادنا. فمن كان له عهد وميثاق فيجب أن نظهر له أخلاق الإسلام وأن نحسن إليه لا أن نعاديه، هكذا كان رسولنا عليه الصلاة والسلام. مع الأسف هناك منهج متطرف آخر، حينما يسمع ربما مثل هذا الكلام أو يرى تلك التصرفات الطائشة يكون موقفه على العكس تماما، فلا تكاد تميز بينه وبين الكافر، لا في أعماله وأفعاله ولا في أقواله ولا في لباسه وهيئته، فهو هو كحالهم لا فرق، يحبهم وربما يواليهم وربما ينصرهم على المسلمين. وقد سمعنا في مواقف أو من بعض مواقف المنافقين والمنتسبين إلينا زورا وبهتانا، رأينا بعض مواقفهم في أحداث غزة السالفة، كيف كان بعضهم يدعو الرئيس اليهودي الغاشم إلى قتل إخوانه المسلمين، وكيف كانوا يتندرون من النتائج التي حصلها المسلمون الأبطال في غزة من أولئك الكفرة. ولكن ولله الحمد والشكر، فقد أخزاهم الله وأرغم الله أنوف هؤلاء العملاء ومن شايعهم بأن نصر الله المسلمين في غزة وأذل أنوف الكافرين، فلله الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. إنه لا تشابك ولا تضارب بين أن نبغض الكافر في قلوبنا وبين أن لا نسيء إليه، بل وأن نحسن إليه ما دام لم يعادنا. أما من عادانا وآذانا فهذا له العداء ظاهرا وباطنا، فلا خلط بين المفاهيم، وبهذا تستقيم عقيدة المسلم في قلبه. فالله عز وجل قد فرق بين أولئك الذين يعادوننا وأخرجونا من ديارنا وأموالنا وبين من ساكنونا وآكلونا ولهم حق علينا في بلادنا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يعرف دينه ويقوم بشريعة الإسلام ظاهرا وباطنا، كما نسأله عز وجل أن يعجل بالفرج والنصر والتمكين للمسلمين في كل مكان وأن يرد كيد الأعداء إلى نحورهم. صلوا وسلموا على إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم كما نصرت إخواننا في أرض غزة فانصر إخواننا في أرض الشام، على طاغوت الشام يا رب العالمين. اللهم عجل لإخواننا بالنصر والتمكين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن للمستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم كن مع إخواننا في أرض اليمن وفي العراق وفي بورما وفي سائر البلدان يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أنصار دينك ومن حماة شريعتك. اللهم اجعلنا ممن ينافح ويدافع عن الإسلام ظاهرا وباطنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء، اللهم من أرادنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره. اللهم اكفناه بما تشاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.